لا. ثم إذا زالت الشمس أي صار الظهر كان عليه السلام يقوم لصلاته. أولا كان يبدأ كما تقول الرواية بنافلة الظهر، ونافلة الظهر 8 ركعات، 4 مرات مثل صلاة الصبح 2 ركعات، كان يصلي كل ركعتين بتشهد وسلام. يقول الراوي كان عليه السلام يصلي 6 ركعات ثم يؤذن ثم يصلي 2 ركعات بين الأذان والإقامة، ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها 4. فإذا انتهى من صلاة الظهر جلس أيضا ذاكرا الله عز وجل. ووقت الزوال وقت الظهر من الأوقات الشريفة جدا، فقد ورد في الروايات أن هذا الوقت من الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، من الأوقات التي وردت استجابة الدعاء فيها بالخصوص عند الزوال أول الظهر عند نزول المطر، في أوقات أخرى من ضمنها عند الزوال. يقول الراوي بعد صلاة الظهر كان الإمام عليه السلام يجلس مقدارا يسبح الله تعالى ويحمده، ثم يقوم لنوافل العصر، ونوافل العصر أيضا 8 ركعات. كان يصلي عليه السلام 6 منها أولا، ثم يؤذن لصلاة العصر، ثم يصلي 2 ركعات بين الأذان والإقامة، وبعدها يقيم لصلاة العصر ويصليها 4. وبعد فريضة العصر يجلس ذاكرا الله عز وجل ما شاء الله. ذكر الله تعالى بعد الصلوات بعد كل فريضة له خصوصيته، لا ينبغي للإنسان أن يعجل بالقيام. هذه الأذكار تنفعه لدينه ولدنياه. وكان عليه السلام إذا صار المغرب قام لصلاة المغرب وأداها 3 ركعات، وقام بعدها لنافلة المغرب، نافلة المغرب بعد صلاة المغرب. أما نافلة الظهر ونافلة العصر فكل واحدة قبل صلاتها. ثم صلاة المغرب بعدها 4 ركعات هي نافلة المغرب، وكان عليه السلام أيضا يجلس ذاكرا الله تعالى، ثم يقوم لصلاة العشاء يصليها 4، وبعدها يتنفل 2 ركعات من جلوس. يفطر، كان عليه السلام صائما. وقد يسأل سائل كيف يصوم عليه السلام وهو في حال السفر؟ يبدو أنه كانت تمر فترات في أثناء السفر يقيم فيها 10 أيام في بعض البلاد، كما تقول الرواية ذلك أيضا. هناك تنصيص أنه عليه السلام كان إذا أقام عشرا في بلد صامها، ثم ينام عليه السلام مقدارا ويجلس في الثلث الأخير، يستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وهو من الأوقات المحببة لصلاة الليل. يقوم عليه السلام لنافلة الليل وهو يسبح الله تعالى ويحمده ويهلله، يستاك ويتوضأ ويبدأ بالصلاة، يصلي الركعتين الأوليين، يقرأ في كل منهما الحمد وسورة التوحيد 30 مرة. هذا من آداب صلاة الليل، قراءة التوحيد في الركعتين الأوليين 30 مرة. ثم يصلي 4 ركعات على طريقة صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، ويحتسبها من نافلة الليل، ثم يصلي 2 ركعتين أخريين، هذه 8 نافلة الليل، ثم يقوم لصلاة الشفع وهي 2 ركعتان، يقرأ في كل منهما بعد الحمد 3 مرات سورة التوحيد. وإذا قام لصلاة الوتر بعدها قرأ فيها التوحيد 3 وسورة الناس وسورة الفلق. هناك طرق أخرى للسور التي تقرأ، لكن هذه الرواية تذكر هذه الطريقة. ثم يقنت عليه السلام ويقول في قنوته 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ويدعو بدعوات ويكمل صلاته. فإذا اقترب الفجر قام وأتى بنافلة الصبح. نافلة الصبح أفضل أوقاتها أن تكون قبل الفجر، يجوز إتيانها بعد الفجر، لكن الأفضل أن يصليها الإنسان قبل الفجر. يقول الراوي: وكان عليه السلام يقرأ في كل نوافله بسورة في الركعتين الأوليين بسورتي التوحيد والجحد، أي قل يا أيها الكافرون، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا بارئ، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب يا الله نجواك ما حلا يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ اتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث سنكون في رحاب طاهرة هي رحاب القرآن الكريم، نجتمع لننور مقلنا ونضيء قلوبنا بأنوار الوحي المبين. مستمعينا الكرام، نبدأ بالآية 83 من سورة آل عمران المباركة، حيث ستستمعون إليها بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار، وهي قوله تعالى:
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
نعم مستمعينا الكرام، الله تعالى أودع في الإنسان العقل والشهوة وأعطاه حرية الاختيار، لكن الملائكة وحسب ما اقتضت الخلقة الإلهية تابعون للعقل ولا غريزة عندهم. وتدلنا هذه الآية الكريمة أن الوجود والمخلوقات المختلفة تسلم لله تعالى سواء كان لها الاختيار أم لم يكن. وإذا كان الأمر كذلك والكل لله مطيعون، فلماذا يمشي الإنسان وراء المدارس غير الإلهية ويشرع القوانين غير الربانية وعن ذكر الله تعالى يغفل؟ ولنا أن نسأل هنا فنقول: هل لغير الله خالق هذا الكون الحق في التشريع؟ وهل يليق بالمخلوق أن يحيد عن جادة الخالق ويتخذ دونها في الحياة سبيلا؟ على أي حال، في هذه الآية دروس وعبر نستقرؤها في النقاط التالية: أولا، الوجود بكل عظمته مسلم لله تعالى، فإذا لم يسلم الخلق له فقد شذ عن الطريق القويم. ثانيا، كل الوجود والمخلوقات بيد الله تعالى، فلماذا لا نتوجه إليه تعالى باختيارنا وملء إرادتنا؟ وثالثا، حقيقة الدين الطاعة والتسليم لله تباركت أسماؤه وجلت عظمته. ويقول تعالى في الآيتين 84 85 من سورة آل عمران المباركة:
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
في هاتين الآيتين عزيزي المستمع، يؤمر النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنون بإعلان إيمانهم بالأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام وكتبهم، ويأتي في هذا النص تأكيد على لزوم التسليم لله تعالى والامتثال لأوامره. فالرسل والأنبياء عليهم السلام، وقد مر بنا بيان ذلك لمرات عدة، قد بعثوا للعالمين من لدن إله واحد، إنهم صلوات الله عليهم إشعاعات مضيئة مصدرها مصباح واحد ينير درب الهداية ويتكفل بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن الممكن تشبيه الأنبياء بمعلمي مدرسة واحدة يأخذون بأيدي التلاميذ من مرحلة إلى أخرى، بيد أن الهدف هنا هو واحد، وهو الهداية والتعليم والرشاد. لقد بعث الله تعالى من لدنه 124 ألف نبي ورسول، كان أولهم آدم أبو البشر، أما خاتمهم وأفضلهم فهو سيد الرسل والأنبياء عليهم السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. نعم أعزائي المستمعين، رسول الله صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء عليهم السلام، ومن لم ينهج نهجه الشريف كان من الخاسرين. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويقول تعالى في الآيتين 86 و87 من سورة آل عمران المباركة:
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
من الأخطار التي تهدد المؤمنين عزيزي المستمع الردة بعد الإيمان. لقد شهد التاريخ ارتداد العديد من الناس عن الإيمان الصحيح، ومن ذلك ارتداد البعض بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن هذه الردة إنما تعكس ضعف الإيمان، فالمؤمن القوي لا يهز إيمانه شيء. يقول تعالى في الآيتين 88 و89 من سورة آل عمران:
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
إن الذين يصبحون بعد الإيمان كافرين على رغم ما جاءهم من العلم والحق المبين يلعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب مهين، لكن من مثل هؤلاء تقبل التوبة، فإذا ما تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وإن الله تعالى يحب عباده التائبين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجعل عاقبة أمورنا إلى خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حضرات المستمعين الأفاضل، حتى لقاء قرآني جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 12:37 نستمع معا لكلامكم نور. من مأدبة القرآن عند 12:47. الواحدة تماما. نشر موجز للأنباء في 5 دقائق، بعد النشرة في 1:05 نستمع للمحاضرة الإسلامية. في 2:00 تماما، في 25 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 2:25، وفي 3:00 تماما نشر موجز للأنباء. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في 3:05. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في 45 دقيقة عند 3:15. أيها الأفاضل، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نتمنى لكم أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 468 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين عليه السلام، قال لمحمد، يعني لأبيه لمحمد الباقر أبو الإمام الصادق، قال له: يا بني ابغني وضوءا. الليلة التي وعد فيها، يعني الليلة التي عرف أنه فيها يموت وأخذ يتهيأ للقاء ربه. وبالنسبة إلى علم الأئمة عليهم السلام، هذا بحث وبحر، بحر كامل شامل. والأئمة عليهم السلام علمهم غير عادي، لم يدرسوا عند أحد، وأدهش الناس فيما صدر عنهم من علوم ومن إخبارات. الليلة التي وعد فيها، يعني الليلة التي وعد بأنه يتوفى بها، من وعده؟ يمكن الملائكة وعدته، يمكن وعد فيها على لسان أبيه الحسين وأجداده سلام الله عليه، ممكن وعد بها بأي طريقة. الله عز وجل يعطي العلم للإمام المعصوم عليه السلام. قال لابنه محمد: ابغني وضوءا، يعني جيب لي ماي حتى أتوضأ. معناها أن الإمام كان مريضا في فراشه ويريد أن يتوضأ ويصلي. أو ابغني وضوءا، يمكن أنه املأ الإبريق لي. فقال: قمت فجئته بوضوء، جئته بماي. الماء الذي كان أباريق تستعمل، وكان يستعمل أيضا مثل العلبة أو ما شابه يتوضؤون بها. جئته بوضوء يقول، قال لا أبغي هذا فإن فيه شيئا ميتا. قال لا أريد هذا الإبريق، بدل ما هو فيه شيء ميت. كيف عرف؟ يقول فذهبت فخرجت فجئت بالمصباح. معناها أنه كان الضوء خفيف أو لا يوجد ضوء، جئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة. الإمام عليه السلام عرف أن فيه شيئا ميتا، قال لا أريد هذا الماء، أريد ماء آخر. هذا أيضا بالعلم الذي علمه الله عز وجل إياه. فقال يا بني، هذه الليلة التي وعدتها، هذه الليلة أنا موعود أني ألقى فيها ربي، لابد أوصى بوصايا. الرواية تذكر فقط أنه أوصى بناقته أن يحضر لها حضار وأن يقام لها علف، فجعلت فيه ناقته أنه تحبس في مكان ويجعل لها علف لتأكل. يقول الإمام الباقر عليه السلام فلم تلبث، بمجرد في اليوم الثاني، مع أنه وضع الناقة في حصار من خشب أو غيره يضعونه وخلوا لها علف. يقول فلم تلبث لما توفي الإمام باليوم الثاني ودفنوه أن خرجت حتى أتت القبر، فضربت بجيرانها ورغت وهملت عيناها. جاءت للقبر تمسح رقبتها فيه وترغو ودموعها تنزل، وهذا عجيب. يقول وإن كان ليخرج عليها إلى مكة فيعلق الصوت على الرحل فما يقرعها حتى يدخل المدينة، ما يضربها بصوت تعرف، ويخاطبها يكلمها أيضا وتفهم عليه كلامه. إذن الإمام زين العابدين سلام الله عليه بمكانته عند الله وإمام معصوم، يمكن أنه الله يخبره متى يموت، يمكن يعرف أن هذا الماء ولو لم يره ولو لم يلمسه يعرف أنه هذا ماء غير طاهر فيه شيء مات، وناقته التي هي حيوان يمكن أن يتفهم عليه لغته. وعندنا نبي الله سليمان كان يفهم لغة الطير ولغة، نحن نعتقد أن الأئمة عليهم السلام يعرفون لغة الحيوانات ولغة الطيور ويكلمونها. يقول الإمام الباقر عليه السلام وكان، أو الإمام الصادق عليه السلام، وكان علي بن الحسين يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم ينيل من يخرج إليه. كان يحمل الجراب فيه الأموال معدة، صرار دراهم ودنانير، وفي الليل، في الليل الليلة المظلمة يطرق الأبواب ويعطي لأهل هذا البيت دينار، لهذا البيت دينارين، لهذا البيت دراهم، يوزع. وهو عليه السلام اللي يقول أن المدينة ليس فيها 20 بيتا يحبنا أهل البيت، ومع ذلك كان يوزع على فقراء المدينة. نعم، بنو أمية بعد الإمام الحسين عليه السلام سووا موجة عامة قبله وبعده، موجة عامة ضد أهل البيت عليهم السلام، حتى أنهم نفروا الناس منهم، لكن بعد ذلك جاءت الموجة الأخرى. مع هذا الوضع الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يتصدق على أهل المدينة، وحتى أنه لما توفي انقطعت الصلات التي كانت تأتي لكثير من البيوت، عرفوا أن هذا الإمام زين العابدين عليه السلام. بل أكثر من هذا، لما أهل المدينة في أيام الحرة لما ثاروا على يزيد ابن معاوية وأرادوا وأخرجوا مروان بن الحكم وطردوا الأمويين، والرجال الأمويين لو بقوا في المدينة لقتلهم أهل المدينة، بقيت النساء والأولاد، من الذين جمعهم وأعطاهم الأمان وحماهم من أهل المدينة؟ الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول فيه الصرر والدنانير من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم ينيل من يخرج إليه، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعلموا أن عليا عليه السلام كان يفعله. هو يقصد أن يقولهم، ليس قصده لنفسه، فليعرفوا بعد وفاته أن هذا هو خلق أهل بيت نبيهم صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأطهار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
قال عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن المراد بخداع المنافقين لله إظهارهم الإيمان للرسول مع إضمارهم الكفر، لأن من خان الرسول فقد خان الله. قال سبحانه:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
والمراد بخداع الله لهم أنه تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالتواب والشاكر، لأنه يقبل من التائب توبته ويثيب الشاكر على شكره. وأما قوله تعالى:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
فالمنافقون كيف ينشطون لها وهم بها كافرون، لا يرجون ثوابا على فعلها ولا عقابا على تركها، وإنما أتوا بها صيدا للدنيا وطريقا إلى الكسب. قال تعالى:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ورب سائل يسأل: إذا صلى العبد بدافع التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك أحب أن يراه الناس ليحسبوه من الصالحين أو ليدفع عنه تهمة التهاون بالدين، فهل يكون هذا رياء؟ الجواب كلا، ما دام الباعث الأول هو أمر الله تعالى ومرضاته، وما عداه تبع له. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن ذلك لذلك، أي إذا لم يكن الفعل لمجرد الإظهار فقط.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
مستمعين الأعزاء، وأما قوله تعالى
يراءون الناس،
فلأنهم لا يصلون لله بل للصيد والربح،
ولا يذكرون الله إلا قليلا،
أي إلا حين يراهم الناس، أما إذا انفردوا فلا يذكرونه إطلاقا. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويحب أن يحمد بما لم يفعل.
وقد يسأل سائل: ما من أحد يظهر أمام الناس على حقيقته ويقول لهم كل ما يعتقد، ومن الذي يقول لكل واحد ما يعرفه منه؟ ولو قال لعد من المجانين، بل من الذي لا يفعل ويتصرف أحيانا على غير ما يحب ويريد؟ ثم إلى أين المفر من عادات المجتمع وقيمه؟ وهل باستطاعتك إذا التقيت بمن تكره وابتدأك بقوله أنا مشتاق إلى رؤيتك، هل باستطاعتك أن تجيبه إني أكره أن أراك؟ وإذا أجبته بهذا المكروه فهل أنت مصيب بنظر الناس؟ بل وفي نظرك أيضا وأخيرا، هل كل الناس مراءون منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولون ولا يؤمنون بكل ما يفعلون؟ الجواب: هناك فرق بين الرياء والمداراة، فالرياء أن تظهر الصلاح نفاقا وافتراء لتقف مع الصالحين ولست منهم، والمداراة أن تكون لطيفا في معاملة الناس دون أن تهدف إلى شيء إلا أن تعيش معهم في وئام ووفاق. صحيح أنك تتصرف أحيانا تبعا لتقاليد المجتمع فتهنئ وتعزي أو تبتسم وتحترم إنسانا مجاملا، ولكن هذا التصرف سليم لا غبار عليه، ولا تعد معه مرائيا ما دمت في فعلك وتصرفك متفقا مع المجتمع. وأيضا لا يجب عليك إذا صدرت منك خطيئة أن تذيعها وتعلنها على الناس، أجل يجب ألا تبدو لهم قديسا لا خطيئة له. وصحيح أنك تجامل بالقول من لا ترتاح له، ولكنه ليس من باب النفاق بل من أجل المصلحة وحسن الخلق. قال تعالى:
وقولوا للناس حسنا.
وقال سبحانه:
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
وقال عز وجل:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا.
وورد في الحديث:
الكلمة الطيبة صدقة يثاب بها قائلها بما يثاب به أولو الفضل والإحسان.
وورد أيضا
أمرني ربي بالمدارات كما أمرني بالفرائض.
أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. شقائي كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير.